الشيطان له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله دعونا نعتبر أن هذه هي الحلقة الأولى في برنامجنا إلى الهدى ائتنا. نريد أن نبدأ بداية حقيقية أيها الإخوة في طريق الطلب. وقد أوضحنا في اللقاء الماضي أن ماذا نتعلم وكيف نتعلم، الأولوية في طلب العلم والمنهجية في طلب العلم. وبارك الله في قناة الحكمة أن تتيح لنا هذه الفرصة، إننا نريدها متميزة لا كغيرها، فيكون بث العلم الشرعي على المنهج الأصيل منهج الكتاب والسنة بفهم أولئكم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المنهج الأصيل أن يكون التعلم من خلاله وعلى أصوله حتى تؤتي هذه الدعوة ثمرتها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر نفوسنا وشر شياطين الإنس والجن. إخوتي أنا أحبكم في الله، وكانت البداية أن نبدأ في كتابي الداء والدواء من قبيل التزكية، التخلية قبل التحلية. التخلية لأن هذا الكتاب يتكلم عن دواء القلوب، لكي نطهر قلوبنا لنطهر الإناء لنستطيع أن نضع فيه الماء الطاهر الذي هو العلم. فتلكم هي البداية، الأولوية في طلب العلم كما ذكرنا وأصلنا في اللقاء الماضي للتزكية، ثم المنهجية أن يسير العلم على منهج، أن يسير طلب العلم في منهج، منهج واضح ومحدد ومنهج صحيح في هذا الطلب، بأن هذه التزكية ينبغي أن يواكبها تزكية النفس بالعقيدة. قال الملك جل جلاله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أهل التفسير: لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم بالتوحيد، فالشرك نجس. قال سبحانه: إنما المشركون نجس. والطهارة بالتوحيد، فتعلم علم العقيدة نوع من أنواع التزكية، تزكية النفس. ثم الفقه على نفس المنهج، لا للتطاول ولا لسرد الأقوال ولا للتعامل مع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، الآيات والأحاديث، على أنها قطع من الشطرنج يتلاعب بها كثير من الناس. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى فهم صحيح للدين. كثيرا ما أتساءل: هل نحن نملك فهما صحيحا لدين الله ندعو الناس إليه؟ هذا السؤال. إننا بحاجة إلى فهم صحيح، فهم أصيل، فهم واقعي ومنضبط. إننا بحاجة حقيقة إلى فهم الدين كما يريده الله، لا كما يريده الناس ولا كما نريده نحن على أهوائنا. إننا نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل. لذلك البداية مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو لابن قيم الجوزية. من هو ابن القيم؟ كلنا نسمع ابن القيم ابن القيم ابن القيم. ابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزي. طب ايه قصة ابن القيم؟ ابن قيم الجوزي يعني ايه؟ هو اسمه ايه؟ ما عرفناش في الموضوع ده. كل انسان له اسم وكنية ولقب ونسبة. فاسمه محمد، ابن القيم اسمه ايه؟ اسمه محمد. كنيته ابو عبد الله، الكنية هي ما سبقه اب او ام، ابو عبد الله. لقبه شمس الدين، اللقب ما اشعر بمدح او ذم. يبقى شمس الدين ابو عبد الله محمد، لقبه كنيته اسمه. يبقى لقب شمس الدين ابو عبد الله محمد. امال ابن قيم الجوزي ابوه اللي هو ابو بكر بن ايوب، ابوه هذا كان قيما، قيم يعني مدير، يعني رئيس، يعني شيخ، يعني إمام. قيم مدرسة، مدرسة في دمشق اسمها المدرسة الجوزية، لأنها بنيت على جوزة، أو كان داخلها جوزة، جوزة شجرة الجوز، شجرة الجوز هذه كانت في داخل المدرسة، فسميت المدرسة الجوزية. أبوه كان مديرا لهذه المدرسة بألفاظنا الحديثة، أو كان شيخ المدرسة الجوزية، إمام المدرسة الجوزية، فيسمى قيم المدرسة الجوزية، اللي هو أبو بكر ابن أيوب. ابنه محمد ابن قيم، ابن قيم الجوزية، يعني كأن معنى كلمة ابن القيم يعني ابن المدير، ابن مدير المدرسة الجوزية، ابن صاحب المدرسة الجوزية، ابن شيخ المدرسة الجوزية، ابن قيم الجوزية، أو ابن القيم. وغلب عليه هذا الاسم، غلب على ابن القيم هذا الاسم، انه ابن قيم الجوزي، ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم ولد سنة 691 هجرية وتوفي سنة 751 هجرية، فمات عند تمام 60 سنة عليه رحمة الله. ولد في دمشق وعاش بها ومات بها. لن أستطرد في التعريف بابن القيم، يكفينا هذا. هو مين؟ اسمه محمد. يعني ايه ابن قيم الجوزية؟ ابن مدير المدرسة الجوزية. ابوه كان شيخ كبير، وولد سنة 691 وتوفي سنة 751، عاش 60 سنة في دمشق، من أشهر مشايخه شيخ الإسلام ابن تيمية، صاحب شيخ الإسلام 12 سنة كان في صحبة شيخ الإسلام منذ لقيه، لم يتركه حتى مات، وكان من أخص تلاميذ شيخ الإسلام. تعالوا لنبدأ وندخل في الكتاب مباشرة. بالطبع هذا المدخل سئل الشيخ الإمام، ليست من كلام ابن القيم، سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد، كل هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، وإنما كان الأمر ليس كعصرنا كما نحن فيه الآن، إن الإنسان بيكتب بنفسه، وإنما كان الشيخ يجلس في مجلس ويلقي الدرس وتلاميذه يكتبونه، يكتبون الدرس ثم ينشرونه ويصبح كتابا. هذا الكتاب، هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، يعني إن هو يقول سئل الشيخ الإمام العالم لا يثني على نفسه هو، وإنما كلام تلاميذه، لأن العلماء يقولون أن الكنية فرع توقير، أن الكنية فرع توقير، يعني إذا كان الإنسان نفسه، أنت مين، ودي مشهورة في اليومين دول بين الإخوة، وهي من الأخطاء الشائعة، أنك أنت مين، يقول أنا أبو فلان، أبو فلان، أنت بتكني نفسك، مفروض لا تكني نفسك، وإنما تذكر اسمك الذي سمته به أمك، هذا من التواضع. تكنية النفس هذا يعني يعني أنا بقول إن الشباب بتوعنا الصغيرين اللي أبو مش عارف مين السلفي، أبو مش عارف مين الكذا، لا تكني نفسك، وإنما تذكر اسمك بنفسك. الشاهد أن هذا الكلام ليس كلام ابن القيم، سئل الشيخ الإمام العلامة، أنا أقرأ الآن من الكتاب، وهذا الدرس ينبغي أن يقتني كل منا كتابا يضعه أمامه ويتابعني في قراءة الكتاب، وجنب الكتاب كراسة، ويكتب الزيادات والملاحظات اللي أنا بزودها. انتبه، في الكتاب، في كتاب الداء والدواء، سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين. قلنا شمس الدين دي ايه؟ ايوه جاوب انت، ايوه انت، ما انتش معانا من اولها. قلنا شمس الدين دي لقبه، اللقب ما اشعر بمدح او ذم، عشان بنجد بعض الناس يسمي ابنه تقي الدين، تقي الدين على اسم شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني هذا ليس اسم شيخ الاسلام ابن تيميه، هذا لقبه، شمس الدين وتقي الدين وناصر الدين، وهذه كلها القاب وليست اسماء. اللقب ما اشعر بمدح او ذم، زي بمدح اللي هي زي ما نقول شمس الدين وتقي الدين وعالم الدين وناصر الدين، كل هذه القاب، بذم مثل الاعمش والاعور والاعرج، كل دي القاب، القاب. شاهد ان لقب شمس الدين ابو عبد الله، هذه كنيته، محمد هذا اسمه، ابن الشيخ الصالح، الصالح لقبه برضو ابوه كان لقبه الصالح، ابي بكر هذه كنيته، عرف بابن قيم، بابن قيم الجوزية رضي الله عنه، سئل الشيخ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، اسمع السؤال، هذا سؤال أجاب عنه ابن القيم بكتاب، سؤال واحد الإجابة كانت كتاب كامل. ليه؟ لأن حسن السؤال نصف العلم، ونحن معاناتنا في هذا العصر من سوء الأسئلة. المشكلة في الأسئلة، لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يقول أنس بن مالك لما نهينا عن السؤال كان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية حسن السؤال فيسأل فنتعلم منه. هي دي القضية، أن إذا جاء إنسان حسن السؤال يسأل يخرج العلم، اسمع السؤال، انا عايزك تسمع السؤال كده. يقول السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. سبحان الملك، شفت السؤال؟ سؤال عجيب جدا. السؤال يعني في غاية الأدب والوقار. السؤال، وهي دي مأساة المسلمين اليوم ومأساة الفضائيات خصوصا في معالجة القضايا، في توجيه الأسئلة، في استقبال الأسئلة. الرجل، وانظر إلى التأدب مع العلماء، وهذا ما نفتقده، الأدب مع المشايخ، الأدب مع الدعاة، الأدب مع الكبار. الدرة المفقودة والغاية المنشودة، الأدب. وسوء الأدب يضيع العلم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضوان الله عليهم عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دنياه وآخرته. يستشعر من الكلام ده إن السؤال عن الحب، عن العشق، عن التعلق بشهوة أو بامرأة، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها؟ لكن الرجل لم يقل ده الأدب، هو ده التوقير والاحترام، هو ده الحياء من الله. إننا نفتقد، وخصوصا في هذه الأيام، إلى هذه النقطة، الحياء. إننا كثيرا ما نواجه بنية، بنت، وهي تتكلم وتتساءل، ونتساءل نحن في أنفسنا: أين الحياء؟ أين الحياء يا إخوة؟ سبحان الله العظيم، حتى في مسألة الزواج التي هي من أخص حاجات البنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البكر إذنها صماتها، إنها تسكت لما تسأل تتزوجي فلان، تسكت، إذنها صماتها. قل لي طيب، والحديث رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. طب ما تيجي تسمع نساء الأنصار كانوا بيسألوا ازاي، انهم بالحياء سألنا عن الدين، فوصل فين السؤال؟ السؤال وصل فين؟ شوف، جاءت امرأة من الأنصار تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، السؤال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تسأل: يا رسول الله، ماذا تفعل المرأة إذا تطهرت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. والرسول أبو المؤمنين والمؤمنات، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كانت زوجاته أمهاتهم فهو أبوهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إسمع حين سألته كيف تتطهر بها، إزاي تتطهر المرأة بفرصة المسك، قال: سبحان الله، تطهري بها، تتبعي أثر الدم. فقالت: كيف تطهر بها؟ قال: علميها يا عائشة. النهاردة معالجة قضايا الزوجية بقت على الهوى للأسف بدون حياء، للأسف. وديننا دين الحياء، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ولذلك الإنسان بيحذر ويخاف تماما من مسألة الصلاة، ولو على ما أريد ألا يكون في هذا برنامج هذا اتصالات أبدا. اسمع وخلاص. وكاننا في مسجد، كانت المشكلة كانت في مسجد مسموحة ان تكتب ورقة مقروءة، فممكن نفس الشيء حتى نعمل فاكس للبرنامج وتيجي الأسئلة على فاكس، اللي ما عندوش فاكس يسأل في أي برنامج تاني. السهل ايه؟ انا عايز اوصل لايه؟ ان هذه القناة ينبغي ان تظل وقورة تتسم بالحياء من الشيخ ومن السائل. الحياء: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. نعم أيها الإخوة، قد يتساءل البعض: طب ونسأل مين لما ما نسألكوش أنتو؟ ونكلم مين لما ما نكلمكوش أنتو؟ هنقول: لو انضبط الكلام وسار في مسار الدين فالأمر متاح ومفتوح، أما إذا انفتح الكلام وصار على الأهواء والشهوات فلا نرضى أن نغير ولا أن نبدل في ديننا ولا في منهجنا. الشاهد شو سؤال الرجل: ما تقول سادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في رجل ابتلي ببلية؟ ولذلك ذلك سيقودني، اسمحوا لي، إلى الكلام على مسألة الإفتاء وأدى المفتي والمستفتي، لأن الموضوع موضوع سؤال دلوقتي ولابد أن نجيب. لذلك شوف أدب المستفتي السائل وسترى أدب العالم. فأولا، لأن القضية انفتحت زيادة عن اللزوم، فالكل بيسأل والكل بيجاوب، والإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل عن رب، أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، الاثنين صح، إعلام الموقعين بآدابهم أو أعلام الموقعين ذكر أسمه، بيمضي على الفتوى. فالمفتي موقع، خطر، خطر شديد جدا. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. الناس الصحابة كان كل واحد نفسه ان حد يجاوب غيره، ونفسه ان حد يتكلم غيره. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين: من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. الشعبي والحسن وابي حصين التابعيين اجمعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة، والله لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع، على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر حقيقة حقيقة والله. تأتي المسألة على الهوى وتلاقي واحدة بتسأل ولا واحد بيسأل، والإنسان يقعد متحير كده، طب أقول إيه؟ يجمع لها أهل بدر، مسائل خطيرة جدا وعميقة جدا، وتجد المفتي أو أصل الداعية أو الشيخ أو المتكلم المتحدث يفتي بمنتهى البساطة. تلاقي الشباب في المساجد طالما أعفى لحيته شهرين ثلاثة يبدأ يتكلم ويفتي ويجاوب. عايزين نوقف هذه الفوضى لأنها أمانة. عن عطاء بن السائب التابعي قال: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، يسأل عن المسألة يتكلم وهو بيترعش. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. كنت مع الشيخ أبو بكر الجزائري عليه رحمة الله، الكلام ده من 10-15-20 سنة، في الحدود دي، وقال: سأعلمكم اليوم مسألة تساوي كيلو ذهب، سأعلمكم اليوم مسألة تساوي 2 كيلو ذهب، وأعلمكم اليوم مسألة تساوي 3 كيلو ذهب، وكلنا متربص يا ترى ايه المسألة اللي بتساوي الذهب ده كله في الاخر 6 كيلو ذهب، ايه المسألة؟ قال: ان اذا سئلت ان تقول لا ادري، لا ادري. دي مسألة تساوي 6 كيلو ذهب، يجب على كل انسان ان يتعلم قول لا ادري، يسأل في اي مسألة. النهاردة زي بقول لك كده تأتي مسائل طلاق ومسائل ظهار ومسائل دماء ومسائل مواريث ومسائل زنا وفروج وإجابات بشعة، إجابات بشعة في خصوص هذه المسائل، ويستحي الرجل أن يقول لا أدري. طب أنت مكسوف من إيه؟ ما تقول لا أدري، ما تكسبش أنك تقول ما أعرفش في أي مسألة. عن الشافعي: وقد سئل في مسألة فلم يجب. الإمام الشافعي سئل عن مسألة قال ما أعرفش، فقيل له فقال: حتى أدري. إن الفضل في السكوت أو في الجواب. سئل عن مسألة سكت، جاوب، قال لهم حتى أدري لما اعرف. فانا لو جاوبت فضل، ولو سكت برضو ده فضل. احنا عايزين نعرف دي، ان السكوت فضل مش الجواب بس. لما سئل وهتيجي معانا الامام مالك مع مساله وقال لا ادري، فاعاد السائل عليه السؤال قال له: قد اجبتك، من قال لا ادري فقد افتى، ما اعرفش. وعن الاسرم قال: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، التلتين لا أدري والتلت جاوب. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة. ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، وما رأيت أسكت منه في الفتية. الآلة زي ما هنقول دلوقتي هتيجي معانا، انه يبقى جهبذ في اللغة العربية، انه يبقى ويبقى ويبقى الشروط كل الالات متوفره في ابن عيينه، وكان اسكت الناس عن الفتية. ورد عن الامام مالك ايضا انه ربما كان يسال عن 50 مساله فلا يجيب في واحده منها، وكان يقول الامام مالك: من اجاب في مساله فينبغي قبل الجواب ان يعرض نفسه على الجنه والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. سئل الامام مالك عن مساله فقال: لا ادري. قيل: هي مساله خفيفه سهله. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. شفت ازاي؟ يجي يسالك وتقول له: طب معلش مش دلوقتي. يقول لك: دي مساله سهله بسيطه بسيطه. الامام يقول لك: ليس في العلم شيء خفيف، امانه. قال الامام ابو حنيفه صاحب المذهب عليه رحمه الله: لولا الفرق من الله تعالى، الخوف يعني، لولا الفرق، الخوف، الفرق عن الخوف، لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت. يكون لهم المهنة وعلي الوزر. انت تاخذ الفتوى وتقول علقها في رقبه عالم وخرج سالم، وانا اشيل اسمك ووزرك. قال الصيمري والخطيب: قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لعله أبو ذر: إننا لا نعطي الإمارة لمن سأله. سبحان الله العظيم. قال: فإن من سألها، معنى الحديث، وتطلع إليها وكل إليها، ومن كرهها واضطر إليها أعيل عليها. هي ديك معنى الكلام. قال: من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. ما يبقاش موفق. الحريص على إنه يجاوب، الحريص على إنه يتكلم يخطب، حريص على إنه يدي دروس، وتقول لي فضل الدعوة، عايز أعمل في الدعوة، عايز أخدم الدين. سبحان الله العظيم. الأئمة يقول إيه؟ والله إن زمانا يحتاج فيه إلى مثلي إنه لزمن سوء. ده الأكابر. وحتى القريبين، الشيخ الألباني عليه رحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وكل علماء المسلمين ودعاة المسلمين. اللهم ارحم علماءنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم املأ قبورهم عليهم نورا. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرس لهم من الجنة. اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا وأئمتنا ودعاتنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم، آمين. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يقول: أنا طويلب علم، طويلب تصغير طالب علم. والنهاردة تلاقي الواحد يتصل بيك يقولك: أنا طالب علم عايز أسألك سؤال. طالب علم كبير علينا، ببهواء طالب علم دي، طويلب علم. الشيخ الألباني كان يقول: أنا طويلب علم. بعد كل هذا العلم الذي حصله ولم يكن مثله في علم الحديث والمصطلح، لم يكن مثله في عصره حتى مات، في زمنه حتى مات عليه رحمة الله، ويقول أنا طويل ابو علم. لذلك من حرص على الفتية وسابق عليه اسألوني وسابر عليها، سابق إليها وسابر عليها، إلا قل توفيقه، قل توفيقه واضطرب في أموره يا إخوة. لذلك نصيحة من قلب مشرك، نصيحة من حبيب ناصح أمين، ما تجاوبش، ما تجاوبش إلا مضطرا وأنت ترعد، ما تجاوبش إلا وأنت خايف ومتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة. أحال الأمر إلى غيره، إذا كان كارها غير مؤثر وأحال الأمر على غيره أتته المعونة من الله أكثر، والصواب في جوابه أغلب. استعن بالله يا أخي وما تتعرضش للمسألة. وأتى معنا الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك أم فعفتي. قيل له: لو قيل لك لا تصلح. قال: ما كان يحل لي أن أفتي. لذلك دائما لما نقول واحد يقول ده عالم، مين اللي شهد له بالعلم؟ مين اللي شهد له؟ آخر كلمة. قال الإمام مالك: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. لازم حد يقولك أنت عالم، لازم حد يقولك أنت ينفع تفتي. إخوتي في الله، فاصل قصير، لا تعرضوا عنا ولا تنتقلوا إلى غيرنا، خليك معايا، ارمي الريموت من إيدك لو سمحت دقيقة، وأعود إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير برنامج أقدم من خلاله أخلاق الحبيب النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كل الطرق مسدودة إلا من طريق السراج المنير البشير النذير. هيا وبسرعة تعالوا بنا لنجمع من هذه الأخلاق باقة فواحة ليفوح شذاها وعبيرها من جديد على بشرية تئن من الألم، وعلى أمة تئن من الضعف والهوان. لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. اسمع اسمع الآية، خلي بالك من خاتمة الآية دي عشان تطمئن. الله الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. انظر إلى مكانة النبي عند الله وعند الملأ الأعلى من الملائكة. ثم أمر الله أهل الأرض من المؤمنين والموحدين أن يصلوا ويسلموا عليه ليكتمل لحبيبنا الثناء في الأرض وفي السماء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد وهذا محمد. السراج المنير السراج المنير.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ما زلنا في قضية الفتية والمفتي والمستفتي. القضية في غاية الخطر، إنه دين. لذلك قيل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هي مش لعبة، هو مش دين وخلاص. أنا قلت إن أخطر ما في الأمر، أخطر ما في القضية، إن مفيش فرصة تانية نقدر نعيدها. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى حد بيسأل في النقاب، أو حد بيسأل في اللحية، أو حد بيسأل في الختان، أو حد بيسأل في الربا، حد بيسأل القضايا الكبيرة دي. القضايا الكبيرة دي لما حد بيسأل فيها، وبعدين حد قال لك إن دي مش مستحب، أو يعني مثلا سؤال عن النقاب فرض ولا مش فرض، قالوا لك مش فرض، وجيت يوم القيامة لقيت إن الحقيقة أو الصواب إنه فرض. يا رب ما كنتش أعرف، أرجع تاني وهلبس النقاب. مفيش، خلصوا، مفيش تاني. انا قلت اخطر ما في القضية انها يا جنة يا نار، مفيش فرصة تانية، مفيش ملحق، مفيش اعادة، مفيش فرصة تانية، مفيش. هي فرصة واحدة، الدنيا مرة واحدة، بتتعاش مرة واحدة. لذلك انا بقول دايما انظروا عمن تأخذون دينكم. الكلام ده بتاخده من مين؟ طب ناخد من مين؟ شروط المفتي نمرة واحد، ان يبقى مكلف مسلم. مكلف يعني بلغ سن التكليف اللي هو سن البلوغ. اثنين، ثقة مأمون. ثقة، ان يكون ثقة مأمون يؤتمن. ذلك مثلا ايه، تروح لطبيبة والطبيبة تقول لها افطري، هل الطبيبة ديك ثقة مأمونة طبيبة؟ ما نعرفش، الوضع ما يؤتمنش. لازم الشيخ اللي أسأله يبقى ثقة ومأمون، يؤتمن على ديني، يؤتمن على سري. نمرة ثلاثة، أن يكون منزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. سبحان الله العظيم، كان العلماء زمان ما يخدوش الحديث لو رأوا رجل بياكل في الطريق، لو لقوا رجل خوارم المروءة دي اللي هي لما تشوفه يعني تنافي الوقار، فما بالك بقى منزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. والله المسألة محتاجة إيضاح أكثر، لكن الواحد خايف، خايف. نمرة أربعة، أن يكون فقيها النفس. كنت لسه بقول امبارح إن الناس اللي بتسألنا بعضهم مش صادق ولا أمين ولا صريح ولا آه إنما يريد شيء لهواه. فلذلك يرسم لك السؤال بطريقة مريبة يوجهك للجواب. والكلام ده إحنا بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أفتي بنحو مما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من حق أخيه بغير حق فإنما أقطع له من النار. يوعى تفكر انك انت لما ضحكت على الشيخ وجاوبك زي ما انت عايز يبقى انت كده صح. يوعى تفكري ان علقها في رقبه عالم وخرج سالم. لا، انتوا ناسين حاجه مهمه قوي، ان بينك وبين الشيخ الله. الله سامع، الله مطلع، الله شايف، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل جلاله يفهم ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. الله يعلم سبحانه وتعالى، الله يعلم ما يدور في رأسك وانت بترسم السؤال، الله يعلم ما يجول في صدرك وأنت تسأل السؤال. فلذلك القضية مش إنك سألت والشيخ قال، دي أمانة. والشهيد الله، الله شهيد بيني وبينكم. فلذلك لما يبقى الشيخ من شروطه أو المفتي من شروطه فقيه النفس، يبقى فاهم ما يضحكش عليه. انا قلت كده الناس، بعض الناس اللي بتسال تضحك على الشيخ، تخدع الشيخ، ما بيقولش الحقيقه كلها، بيقول نص الحقيقه، كله بيبدو في المنظر المناسب، في الوضع المناسب، بيحاول يظهر في الصوره المناسبه، والشيخ بيفتي بناء على ما سمع. عشان كده بقول دايما ايه، ان احنا اتعلمنا في الدعوة، وكثيرا ما اردد ان بفضل الله عز وجل لنا 30 سنة في الدعوة النهاردة، من سنة 78 الى 2007 يبقى 29 سنة، اتعلمنا ان احنا اللي بنسمعه ده نص الموضوع، ونكمل السيناريو من خيالنا. مضطرين لكده، ان اللي بيتقال نص الكلام وبقيه السيناريو الواحد بيتخيله، ونبدا نحكم من خلال هذا الوضع. هي دي اسمها فقيه النفس، انك تبص للي بيسال وتشوفه ايه اللي يناسبه من الكلام، انك تبص او تسمع السائل. احنا بقى نشوف بقى دلوقتي بقت بالتليفون ولا على الهوا ولا بالرسائل ولا بغيره. فقه النفس ان يفهم ما وراء السؤال، ودي شرط نادر في من يفتون. ثاني من الاول، مكلف مسلم ثقه مامون منزه عن اسباب الفسق وخوارم المروءه، فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط مستيقظا لا يؤثر فيه قربة وعداوة وجر نافع ودفع ضر، لأن المفتي يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. ثم ينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، والاعتقي مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباطنة. كان الإمام مالك يقول: لا يكون الرجل عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه للناس، حتى يترك ما لو لم يتركه لم يأثم. الورع أن يكون قيما بمعرفة الأدلة الشرعية عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، حافظا للقرآن كله، حافظا للأحاديث، عالما بلغة العرب، عالما بالواقع. لازم فقه الواقع، العلم بالواقع اللي يخليه يعرف يجاوب في هذا العلم، في علم الواقع لازم يبقى فاهم. أن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه الدلالة. القضية مش قضية الدليل اهو، وإنما فقه الدليل، فهم الدليل. يكون عالما بكيفية الاقتباس، وهذا يستفاد من علم خاص اسمه علم أصول الفقه، وعلم آخر اسمه القواعد الفقهية. فأصول الفقه والقواعد الفقهية واللغة ومصطلح الحديث ليعلم درجة الحديث اللي بيستدل به ودلالة النص، دي أصول عشان الإنسان يفتي، أن يكون ذا دراية وارتياض، أن يكون ضابطا لأمهات مسائل الفقه وتفاريعه. ثم أن يكون آخذا عن شيخ، مش من نفسه، لازم ساحم العلماء بالركب وتعلم منهم وأخذ منهم واستفاد منهم وربي على أيديهم. ده المفتي، ده اللي تاخد منه، ده اللي تسأله، ده اللي ينفعك، ده اللي يفيدك، ده اللي تتأمن إجابته وتنفعك فتوى. عايز انتقل إلى آداب المستفتي عشان ننتقل من هذه المسألة بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المستفتي: يجب على المستفتي البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء. بمعنى إيه؟ أحيانا الشيخ قال في الرقم تليفونه غلط، وواحد اتصل عشان يسأل، وقال اتصل: السلام عليكم. عليكم السلام، ممكن أسأل سؤال؟ والتاني هو مش هو الشيخ، قال اتفضل اسأل، وسأل، والرجل التاني جاوب. أحيانا بتحصل كده، أو أنت طلبت الرقم غلط أو جمعت غلط، أو إن واحد حلف على زوجته بالطلاق، نزل المسجد أول واحد قابله شافه بليح يسأله، أو يصغر على الإمام اللي صلى بيهم ويسأله. لازم تعرف أنت بتسأل مين، لازم تعرف أنت بتاخد دينك من مين، لازم تفهم القضية الأول، تعرف أنت بتستفتي مين، وده ينفع يجاوب ولا ما ينفعش. هي دي القضية، هو ده الكلام الخطير المهم. نمرة 2، أن يتعلم أن يتكلم، أن يتعلم كيف يتكلم؟ يستفتي بنفسه فلا يبعث أحد، وأن يدير المسألة في رأسه قبل أن يتكلم. لازم تعرف أنت تقول إيه. لذلك في مسائل الطلاق المفروض يبقى الزوج والزوجة، وإذا شاهد الوقائع أحد يبقى موجود لضبط الأقوال. دي مسألة حلال وحرام، مسألة زوجة حلاله أو بإذني عايش معاها في الحرام. نمرة ثلاثة، يبقى نمرة واحد أن يبحث من يستفتي ويتأكد من أهلية من يفتي للفتوى. اثنين، أن يضبط المسألة، أن يفكر أو يكتبها في ورقة هيقول إيه ويقراها من الورقة، يبقى الكلام منضبط، لأن المفتي يجاوب من يفتيه يجاوب على قده. نمرة ثلاثة، أن يتأدب مع المفتي ويجله في خطابه وجوابه، فلا يومئ بيده في وجهه ولا يقول له قال فلان بخلاف قولك، ولا يعترض عليه ويقول سمعت غير هذا، ولا يقول له بعد أن أجابه أنا رأيي كده برضو أنت صح. الأدب، الأدب في التكلم مع من يفتيك، وأيضا ألا تسأله وهو يأكل، ولا وهو نائم، ولا هو يسير في طريق، وإنما أن تسأل وهو مستعد للإجابة. طيب لو في أكثر من أحد يفتي يبدأ بمين؟ يقول أولا بأعلمهم. طب أعرف أعلمهم إزاي؟ أشدهم تطبيقا للشرع وقياما بالدين على نفسه، وقياما بالدين في نفسه. أخيرا، لا يدع الدعاء لمن استفتاه، ثم لا يسأل غيره، فلا يجوز اجتهاد على اجتهاد، لا يصلح اجتهاد على اجتهاد. واحد اجتهد وأفتى خلصت المسألة، ما يجيش مجتهد بعده ليفسد الفتوى الأولانية، خدت أو فتوى. معلش احنا طولنا في المسألة دي شوية لحاجة الناس إليها في هذا الزمان، وبقى مولد الفضائيات والتليفونات والفتاوى، فلذلك كان الأمر لابد أن ينضبط. ونرجع تاني لكلام ابن قيم، نرجع تاني. يقول السائل: ما تقول سادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية؟ البلاء أشد ما يكون إذا كان في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، مش هم مبتلين؟ أقرع وأبرص وأعمى. قيل: لا، هذا ليس بلاء. القرع والبرص والعمى مش بلاء، إنما البلاء والابتلاء في الدين. أراد الله أن يبتلي رضاهم، أن يختبر رضاهم عنه. فيقول ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت هو ذا الخطر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي دي اللي عايز احذرك منها، وانت تحديدا، وانتي تحديدا. أن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إشكال وهم يعلمون دي مشكلة. إن الرجل ده ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت أفسدت دينه ودنياه. الرجل اللي بيقعد على النت يشوف المواقع القذرة يعلم أنها مصيبة إن استمرت أفسدت دينه ودنياه. ال 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 البنت اللي بتكلم واحد في التليفون تعلم أنها إن استمرت أفسدت هذه المصيبة دينها ودنياها. الراجل اللي بيشوف القنوات القذرة يعلم أن هذه البلية إن استمرت أفسدت دينه ودنياه. اللي مبتلى بالنظر للنساء يعلم أن هذه البلية إن استمرت أفسدت دينه ودنياه. وهكذا هناك بلايا. أنت تعلم أنها إن استمرت أفسدت دينك ودنياك. إذا كنت بتعمل في الحرام أيا كان الحرام وتأكل من حرام إن استمرت أفسدت دينك ودنياك. هو ده اللي أنا خايف عليك منه. خايف انك تعصي الله على علم. علم انها ان استمرت افسدت دينه ودنياه. افسدت دنياه واخرته. الرجل اللي بيشتكي بيقول وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد الا توقدا وشدة. النفس الإنسانية عجيبة من عجائب خلق الله. دايما النفس البشرية تتوق إلى ما منعت منه. وكلما ازددت لها حبسا وحصرا ومنعا كلما ازدادت نفورا وتوقدا وشدة. لذلك احنا بنقول دايما في حاجة اسمها سياسة النفس. نحن فعلا محتاجين سياسة أنفسنا. محتاجين حقيقي نحن نسيسها نظبطها على الدين. لأن الأنفس قد استأسدت علينا. نفوسنا قد استأسدت علينا. فلذلك احنا بحاجة حقيقة فعلا الى ان احنا نروض انفسنا. كثيرا ما اطالبكم اخوتي وانا والله احبكم في الله لو انهم بيقولوا لي خف شوية من كلمة بحبكم في الله مش اخف انا بحبكم في الله. عامل ايه هو الحب كده بحبكم في الله. كثيرا ما اقول اننا بحاجة الى ترويض العين. ترويض العين انها تبطل تبص. بحاجة الى ترويض الاذن انها تبطل تستشرف للسمع. احنا بحاجة الى ترويض اللسان انه يسكت شوي. احنا بحاجة الى ترويض العقل يا اخوة. ترويض القلب ان دماغنا تبقى تحت السيطرة. قص اسكت بطل تفكر. دي عملية الترويض دي بتاخد وقت. يقول عالجت قلبي 20 عالجت شهوتي 20 سنة والتاني يقول حرست قلبي 20 سنة والثالث يقول دافعت شهوتي 20 سنة. مش انا محتاجة وقت؟ عشان كده الراجل ده بيقول اجتهد في دفعها، بيدفع البلية دي، بيدفع المصيبة دي عن نفسه، فما تزداد نفسه الأمارة. اللهم قنا شر نفوسنا، فلا تزداد نفسه الأمارة إلا توقدا وشدة. هو عارف ان البلوى دي اذا استمرت هتضيعه، وعمال يزحها وهي بتترمي عليه، وكل شويه يحاول التخلص منها ومش قادر، ويرجع تاني يعمل ايه؟ وما يزداد الا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعه؟ وما الطريق الى كشفه؟ في الأدب في الأول ما تقول السادة العلماء رحمهم الله أجمعين، وفي الآخر فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين. شوف الأدب، بدل بيقولك أنا بحملك المسؤولية أمام الله، أنا مش هسامحك إلى يوم الدين لو ما جاوبتنيش، مش عارف ايه لو ما اتصلتش بيه. ايه يا عم؟ هي مش حرب؟ شوف، رحم الله من اعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه افتونا ماجورين. فكتب الشيخ رضي الله عنه تحت السؤال الجواب الحمد لله. ده بدايه كلام ابن القيم بقى الكتاب كله، الحمد لله. أما بعد، ودايما يستحب أن يبدأ الجواب بالحمد لله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. ومن حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم، الكبر يعني، والعجز والشيخوخة. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وهنا وقف يا جماعة، العلاج ده فن، والجواب ده فن، والدعوة دي فن. وكلمة فن مش زي ما انتوا شايفين انها الرقص والتمثيل والغنى والكلام ده الفارغ ده، غلط غلط غلط. ده الفن اللي هو الشيء تفنن في الشيء، يعني أبدعه. لذلك ذوات أفنان يعني أرسام متشابكة في شكل جميل. لذلك إبداع الإجابة وإخراج الإجابة سبحان الله العظيم علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأله سائل قال يا رسول الله إن نركب البحر ويكون معنا الماء القليل إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السؤال أنا توضأ بماء البحر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش أيوة نعم توضأ بماء البحر، وإنما بين له قضية لم يسأل عنها السائل، وأعطى إجابة عظيمة جدا اشتملت على مسائل في العلم بعد كده كثيرة جدا ورتب عليها. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته وما سألش، بس شاف ان السائل اذا كان اشتبه عليه ماء البحر، لان ماء البحر طعمه مالح وريحته متغيرة، يبقى من باب اولى تشتبه عليه ميتة البحر، فاجابه عن شيء لم يسأل عنه. هو ده معرفش ينفع اسميه ولا لا، اعوذ بالله من الخطأ والخذلان، بس فن مداواة النفس الإنسانية. ابن القيم الرجل بيقول له أنا مفكلة وكل ما ادفعها ترجع تاني، وكثير من السائلين استغفر الله العظيم بلاش كثير، بعض من يسأل بعض المستفتين بيسد لك الباب من كل طريق، تقول يقول لك أنا مبتلى مثلا بالمرض، تقول له غض بصرك ما حاولت ما أمكنش، طب أنا مبتلى بكذا، طب اقرأ قرآن ما ينفعش، طب ما تخرجش كتير ما ينفعش، طب هو بيسدد الباب من كل طريق. فعشان كده ابن القيم لما جاوبه أول حاجة أثبت له اليقين بأنه هيشفى. هي دي ثبته، قال له ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فخليك على يقين إن ربنا هيشفيك. بس شروط الشفاء إيه بقى؟ وبدأ يسرد ابن القيم شروط الشفاء. اسمع الأحاديث الثاني، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. سبحان الله العظيم الكريم اللطيف الحليم الودود، الله الله لو تعرف ربنا، والله لو تعرفه كويس كنت تحبه، كنت تحب ربنا، تحبه بجد. الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى كان يستطيع أن ينزل الداء ولا يجعل له شفاء، سبحانه يتصرف في ملكه كما يشاء، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. سبحانه وتعالى سبحانه لا يسأل عما يفعل، سبحانه وتعالى إذا أراد أمر شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لكن كتب على نفسه الرحمة، سبحانه كتب على نفسه الرحمة جل جلاله. العطاء أحب إليه، يحب أن يعطي، الله يحب أن يرحم، يحب أن يغفر، يحب أن يعافي، الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش يوم خلق السماوات والأرض أن رحمتي سبقت غضبي وأن عفوي سبق مؤاخذتي. أيها الإخوة، الله الكريم الودود الحليم الرحيم. لو شاء ولو شاء الله لأعنتكم سبحانه وتعالى، لو شاء يعني لأتعبكم لأجهدكم، لكن اسمع اسمع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اسمع اسمع، والله هذه الآيات آيات العتاب تجعل الإنسان يذوب حبا وشوقا. اسمع ربك بيقول ايه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل ده ولسه ما بتحبش ربنا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. حبوا بقى، حب ربنا بقى. فمن رحمة الله أن أنزل لكل داء دواء. يعني مرض السرطان، مرض الفشل الكلوي، الفشل الكبدي، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أبشر أيها المريض ستشفى بإذن الله. أبشر أبشر، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. طب شروط الشفاء تيجي في حديث يقول صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى اشترط هنا إذا جاء الدواء صوابا، اثنين برأ بإذن الله أن يأذن الله. يبقى مش شرط إن الدواء بس يجي صواب، بقى ده شرط إن ربنا يأذن. ولذلك دي محتاجة وقفة كمان، فسامحوني دقيقة كمان أعمل إيه؟ انشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نتقابل. فاصل دقيقة وأعود إليكم مرة أخرى. اوعى تنتقل لقناة تانية ولا شيء، اصبر معايا، بحبك في الله، إلى اللقاء، أستودعكم الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة.
يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
انتبه، إنك في المدينة
فاتقوا الله في النساء.
فقال يا رسول الله أوصني.
قال عبد الله ولا تشرك شيئا استوصوا بالنساء خيرا
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
قال قل آمنت بالله ثم استغفر.
اصبروا أولادكم بصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليه وهم أبناء عشر.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قلت لكم دقيقة؟ هي دقيقة. أنا بحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. وهكذا العلم يحتاج إلى اصطبار، إلى صبر، فاصطبروا. كنا نتكلم عن شروط الشفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى عندنا هنا شروط. الشرط الأول العلم، العلم إنه يشخص الداء، صح؟ ده العلم. اثنين، انه يوصف الدواء صح، ده اسمه الصواب. فان اصيب يعني جاء صوابا دواء الداء. نمرة ثلاثة، برأ باذن الله. يبقى نمرة واحد انه يشخص صح، اثنين يوصف صح، ثلاثة يأذن الله في الشفاء. لانه قد يشخص تشخيص صحيح ويصب دواء صحيح ولكن لا يأذن الله بالشفاء، فلا يأتي الشفاء أبدا. لذلك جاء في الحديث: اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. وفي رواية: لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وكل مريضة مسلمة شفاء لا يغادر سقما. اللي أن يأذن الله، أن يأذن الله. لذلك في برأ بإذن الله قطع تعلق القلب بالأسباب. ليس الدواء هو الذي يشفي ولا الطبيب هو الذي يشفي، الله الشافي، الله الشافي. لما جه لقصة أصحاب الأخدود قيل للغلام: إنك تشفي المرضى وتداوي. قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، الشافي هو الله. ليس هناك شفاء إلا شفاء الله، والشافي هو الله جل جلاله. قبل أن أتخطى هذه النقطة أريد أن أتوقف في حكم التداوي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. فحكم التداوي إيه؟ تكلم العلماء في هذه المسألة واختلفوا فيها اختلافا واسعا على أقوال إن واجب بدليل هذا الحديث تداووا عباد الله، وانه مستحب لفعل النبي انه تداوى صلى الله عليه وسلم، وانه هو مباح، وانه هو مكروه، وانه هو حرام. طبعا حرام دي مرفوضة ومردود، قول حرام التداوي حرام مرفوض ومردود، وبقي ان يدور على التداوي الاحكام الثلاثة، اما ان يكون واجبا او ان يكون مستحبا او ان يكون مباحا، هذه اقل درجاته، ليس ثمة اقل من ذلك. ولعل رأي الامام احمد رحمه الله في ان التداوي مباح هو الذي يجمع بين كل الأدلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قالت يا رسول الله إني أفرع فادعوا الله لي أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت، ولا حساب ولا عقاب. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. إخوتي، هذه امرأة تصرع وتتكشف، قالت فإني أتكشف فسل الله لي ألا أتكشف، أصبر ولي الجنة. هذه المرأة لما جئت للنبي بتصرع، عندها صرع تشنج يعني، أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت له أدعو الله أن يشفيني، وكان الشفاء قريبا منها لدرجة العملية، ولا دواء ولا حاجة أبدا. كان الرسول سيقول اللهم اشفها فتشفى في لحظة واحدة، ومع ذلك خيرها، ها أدعو الله أن يشفيك ولا تصبري ولك الجنة. والحديث عجيب جدا، لا حساب ولا عقاب، يعني بالصبر، بالصبر تدخل الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. هذه نصيحة لكل مبتلى، الصبر، الصبر والرضا. الصبر اللي هو ايه؟ الصبر حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى. الصبر ان يبقى القلب من الداخل مش متسخط مش ساخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. نصحتي للمبتلين من المسلمين الصبر، الصبر ان يبقى قلبك من جوه صبر مش متسخط. قول لي ازاي؟ هقول لك انا. ممكن الانسان بيبقى مكتوب له دواء، الدواء مر، ويشرب الدواء المر وهو مر برضاه، وما يبقاش ساخط على الدواء. هو البلاء ده كده دواء، أراد الله أن يداوي مرضا فيك. الحديث فيه ضعف اللي أنا هقوله ده، وبرضه عشان موضوع الأحاديث احنا بنقول لازم ننضبط في ايراد احاديث صحيحة 100%، ولكن اقول ليس ما اشتهر عندك ان الحديث ده صحيح يبقى صحيح، ولا اشتهر عندك ان الحديث ده ضعيف يبقى ضعيف. مش شرط، مش علمك لوحدك هو اللي هيحكم، وانما عندنا اللي صحح الاحاديث وضعفها علماء اكابر كبار. ومردنا في هذا العصر الى الشيخ الالباني عليه رحمة الله وبركاته، واكرم الله مثواه ورفع في الجنة درجاته، مرجع. ولكن هناك احاديث ايضا صححها علماء اخرون قد لا توجد. فنقصد ايه؟ مش كل ما تسمع حديث تقول لا الحديث ضعيف. انا اشترط على نفسي شرط الا اذكر الا حديثا صحيح، لن اذكر لك حديثا ضعيفا ابدا. وان ذكرت حديثا ضعيفا هقول لك قبلها زي كده خلي بالك الحديث ضعيف. حديث ضعاف القول وحسنه اخرون، وعندي بحث فيه لاحد الاخوة الشباب في تحسين هذا الحديث. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده او ماله او ولده الا لاحد امرين: اما ان يكون عليه الذنب لا يكفر الا بهذا، واما ان تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها الا بهذا. يبقى البلاء اللي جالك من مرض او فقد مال او غيره، احنا بنتكلم بقى في موضوع المرض، هذا دواء ساقه اليك اللطيف الخبير. لازم تبقى على يقين ان الله لا يريد ان يعذبك، تبقى على يقين كده. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يبقى اعتقادك كده ان البلاء الذي وقع عليك انما هو دواء من اللطيف الخبير يداوي به شيئا فيك. ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة المحاسبة كلمة في منتهى الخطورة، في مدارج السالكين في منزلة المحاسبة ابن القيم يقول ايه: وإياك أن تشمت بأخيك، فلعل الله سقاه بهذا البلاء دواء استخرج به بالبلاء بالدواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. ابن القيم وهو بيتكلم في منزلة المحاسبة بيحذر من الشماتة، لأن بعضنا لما يشوف مذنب أو عاصي أو مبتلى بلاش نقول بيقول بلسانه، لكن يقع في قلبه يقول يستاهل، هو ما كانش هيجي إلا كده. ابن القيم بيقول لك اوعى تشمت فيه، ده ممكن يكون ربنا بالبلاء ده طلع منه داء، الداء ده فيك انت وانت مش دريان، انت متعرفش. اوعى تشمت ابدا في حد، لا تظهر الشماتة باخيك فيعافيه الله ويبتليك. خلي بالك مهم جدا انك تنتبه ان الانسان ينبغي عليه انه ما يشمتش بحد ولا يظهر انه معافى والتاني مبتلى. سبحان الله العظيم، انت مش عارف مين المبتلى فيكم، يمكن بلاء ده هو العافية وعافيتك دي هي البلاء. لذلك ابن القيم في نفس الموضع في المحاسبة في مدارج السالكين يقول ايه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. لا يسرب يعني لا يعير. ابن تيمية يقول لي لا، شوف الكلمة الخطيرة دي، يقول والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله. سبحان الملك، سبحان الجليل، سبحان القهار، سبحان القاهر فوق عباده. اوعى تشمت حد، اوعى تبص لحد وتقول ايوه كل ده بذنوبه يستاهل الى اخره. احذر، احذر ذلك تماما. اما تشوف حد قل اللهم عافهم ولا تبتلينا، بس في نفسك وارحمه وترحم. ايها الاخوة، هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن، وقال لها اصبري، فصبرها انقذها من النار. عبد الله بن عباس كان اذا رآها قال من اراد ان ينظر الى امرأة من اهل الجنة فلينظر الى هذه المرأة السوداء. سبحان الله، شوف لما يبقى حد من اهل الجنة ماشي على الارض وعارف انه من اهل الجنة. لذلك أنا أرسل الليلة مواساتي ودعائي بالشفاء لكل مفتلى مسلم، وأقول للمفتلين للمرضى أحبتي في الله أنا بحبكم، ربنا يشفيكم ويعافيكم، ربنا يرفع عنكم البلاء. أسأل الله ذو الجلال والإكرام أن ينزل على قلوبكم برد السكينة والرضا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم وأنزل على قلوب المبتلين من المسلمين برد السكينة والرضا. اللهم ألهمهم الصبر، اللهم رضهم بقضائك وارفع عنهم بلاءك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. لذلك بقول الصبر، الصبر محتاجين شويه صبر. تاخد تليفون وبعدين اكمل. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي فضيلتكم؟
يا مرحبا اخي.
مرحبا بك.
مرحبا بك.
بحبك في الله والله يا شيخ.
لا انا بحبك
في الله. وتاج راسينا.
ربنا يرضى عنا وعنك.
اللهم امين. اسالكم الدعاء. وكيف حال شيخنا أبا أحمد فضيلة الشيخ محمد حسان؟
الحمد لله طيب، طيب فضل الله.
الحمد لله رب العالمين. وشيخنا أبا عمار؟
طيب فضل الله.
الحمد لله رب العالمين. أسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا على الدروس الطيبة دي، والله إحنا في أمس الحاجة إليها، وحسن اختياركم، وأنتم يعني طبعا الحكمة كلها والعلم كله، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
جزاك الله خير، بارك الله
خيرا. ونسألكم الدعاء لأبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، وأبا أيمن فضيلة الشيخ فوز السعيد، أسألك الدعاء لهم، وهل لنا أن نراهم إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا على هذه الشاشات الطيبة القريبة.
أسأل الله جل جلاله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافي المفترين من المسلمين، وأن يكرم إخواننا الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن لدينه في الأرض. نرجع لموضوعنا مع إذنكم، وهو حكم التداوي. انه مباح، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليخير في مستحب، خير المرأة قال لها ان شئت دعوت الله في شفاك. والدعاء اقوى الاسباب. هو اتفكر ان اللي مريض وبيدعي ربنا ان ربنا يشفيه ما اخدش بالاسباب، ده اخد بالاسباب. الدعاء اقوى الاسباب. المسألة مش مسألة اخذ الدواء والذهاب الى المريض والذهاب الى الطبيب، لا، وانما الدعاء. الدعاء سبب قوي جدا للشفاء، بالعكس ده هو من اقوى الاسباب اذا اعتقدنا ان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وكم من مرضى، والله انا اشهد لله الكريم ان ربنا شفاهم بدون اي اسباب الا الدعاء. اوعى تفكر ان انا بقولك ما تتداواش، لا، ده انا بقولك روح للدكتور وخد الدواء واعمل العملية وسافر لو تقدر، على قد ما تقدر تداوى، مباح، هذا مباح، لكن ليبقى يقينك من جوه ان مش الدواء اللي بيشفي، ولا الدكتور والطبيب اللي بيشفي، ولا ترددت في كلمة الطبيب، لان الله هو الطبيب، من اسماء الله الحسنى الطبيب، بدليل ان رجلا رأى في كتف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، كان عند ناغص في كتفه صلى الله عليه وسلم قطعة ناتئة حولها شعرات، فصلى الله عليه وسلم جاء رجل شافها أعرابي فقال يا رسول الله أداويها فأنا طبيب، قال له دعها، طبيبها الذي خلقها الله هو الطبيب. اعتقد الله هو الطبيب، الله جل جلاله هو الطبيب سبحانه وتعالى. فاعتقادك أن الله هو الطبيب، أن الله هو الشافي، يقطع تعلق القلب بالأسباب. خذ بالأسباب زي ما قلت لك كده، خذ الدواء وتعالج واعمل أشعة واعمل تحاليل واعمل عملية واعمل، ما فيش مشكلة، كل هذا مباح، لكن اقطع تعلق قلبك بالأسباب. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف استفدتم؟ جزاك الله على خير على هذا البرنامج.
نعم. وطي التلفزيون واسمع من التلفون.
جزاك الله على خير على هذا البرنامج.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وشكرا جزيلا على هذا الدرس العظيم. شيخ العزيز، هذه المشكلة أكثر من نصف الشباب يمكن الآن مبتلين بهذا البلاء.
نعم.
وأنت تنطي الشفاء إن شاء الله، ولكن يعني لا تتخلفت أنت هذا الشيخ العزيز. نحن الآن في وقت يختلف عن وقت الصحابة الكرام ووقت الأئمة ووقت أبي قيم شيخنا العظيم شيخنا الجليل. نحن الآن في وقت الإنترنت ووقت العلمانية، فأعطينا فالبدء لنا بالشفاء يا شيخنا العزيز، وجزاك الله ألف خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. أسأل الله أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض. وأخونا الكريم قال أن هذا البلاء اللي هو بلاء العشق والحب والفتنة والشهوة فعلا هو الأعم الأشهر في هذه الأيام، ولذلك اخترنا هذا الكتاب تحديدا لهذا العلاج، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سترى فيه جوابا شافيا. إذا كان أخونا أنا يعني كلامه يحمل في عدة محامل، إحنا مش في عصر الصحابة ولا عصر ابن القيم. شوف، ما لم يكن يومهم دينا لن يكون أبدا دينا، ولن يصلح هذه الأمة في آخرها إلا بما صلح به أولها. ده لازم يبقى اعتقاد عندنا ويقين، لازم نعرف إن هو ده الشفاء اللي ربنا شفاهم به في الأول هيشفينا به في الآخر. نعم، تليفون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على، كان زوجي لدي أمانة،
كان ايه؟
كان عنده أمانة، كان معه أمانة، يعني مع أمانة لحد من أقاربه يعني.
نعم.
سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك.
وبعدين بحاول على قلت له يعني أخذ منها حاجة، فان شاء الله بامر الله يعني بنفع المستطاع ان شاء الله هنرضها ان شاء الله. هو لا زالت موجوده عندنا يعني ما حدش يعلم خالص غيري انا بس والله انا ما علمت الا بعد ما اخذ يعني. فاصريت ان احنا ان شاء الله هنكملها تاني وكده يعني. فان شاء الله احنا هنكملها. فهل في كفاره نكفر بيها يكفر بيها هو يعني عن انه هو مد ايده على الامانه بدون ما يرجع لاهلها؟
جزاكم الله خير. هي القضية ان يعني السؤال غير واضح يعني ايه المفروض نعرف ايه هي الامانة يعني حناش كان شيء اللي عندك فلوس خدت جزء منها وصرفت فيها وهترجعوه تاني ولا ايه الموضوع؟ احنا ما نعرفش السؤال ايه. ورجاء لكل اخواتي في الله انا بحبكم ارجوكم يبقى اسئلة في موضوع الدرس ارجوكم بالله عليكم عشان ما تتناش وما تخرجوناش وننضبط في مسألة الفتوى برضو على قد ما نقدر ويبقى في برنامج للفتاوى ان شاء الله على قناة الحكمة اسمه فتاوى الحكمة ان شاء الله بإذن الله مش عارف اسمه ايه عشان بس ما غلطش ان شاء الله يبقى في برنامج اسمه فتاوى الحكمة ان شاء الله بإذن الله هيبقى البرنامج ده موجود فيه مشايخ متخصصين للفتوى. اسألوني في الكتاب انا عايز كل واحد منكم يشتري الكتاب واللي مش هيقدر يشتري يقول لي بس واحنا ان شاء الله ندعي له ان ربنا يرزقه ويشتري الكتاب اشتروا كتاب الداء والدواء في نسخ ب3 جنيه وب5 جنيه وب8 جنيه وب10 جنيه وب12 جنيه وب20 جنيه وب50 جنيه فخليك في اي نسخه من النسخ الداء والدواء الجواب الكافي المسألة الدواء الشافي حط الكتاب وكراسه جنبيه وقلم واقعد اكتب معايا واسالني في اللي انت مش فاهمه يبقى ده منهجنا. معلش اعذروني وسامحوني بالنسبه لاجابه الاخت بقول لها ان شاء الله لو انتوا كملتوا الامانه ورديتوها لصاحبها زي ما كانت ما عليكوش حاجه الا التوبه واسال الله ان يغفر لنا ولكم. نعم سؤال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
ازيك يا اخي؟
الله يبارك في حضرتك.
ربنا يهديك ويتوب عليك.
ربنا يبارك لنا فيكم جميعا يا رب.
امين.
كان ليا سؤال بس ان شاء الله.
اتفضل.
بالنسبه لشخص ظلمني ودعيت عليه فدلوقتي ممكن يكون ابتلي مش شرط يكون بدعائي ممكن يكون بدعاء الاخرين يعني. فدلوقتي انا مش شمتان ولكن ما اعرفش جوايا ان
انت غلطان
ما انا مش قادر اسامحه.
ليه
مش قادر اسامحه؟ يعني
عشان ربنا يسامحه
اللي عمله فيا كتير يعني.
وانت ياما عملت في ناس مش انت هنا عملت في ناس
يعني الله اعلم انا بحاول
حط صلي على رسول الله صلى الله عليه
وسلم
مش يمكن انت لو مكانه كنت عملت زيه؟ ما تعرفش ايه ما تعرفش الظروف ايه بتاع الناس. سامحه لله وقول له يا رب انا مش قادر اسامحه بس يا رب انا هسامحه لاجلك فيا رب انا هسامحه لاجل ان تسامحني. سامحه خذ المقابل من ربنا. مش عايز تسامحه يجوز يعني يجوز لك انك انت ما تسامحوش وتاخد حقك من عينه يوم القيامه ان شاء الله باذن الله تعالى تاخد حقك منه من حسناته او تدفع عليه من سيئاتك يوم القيامه حقك مش حرام انك ما تسامحوش. لكن اقول ان صدرك اللي هو النهارده الغله والغضب والالم اللي في قلبك منه كدر حاول تترك الامر لله وتروق قلبك وتنسى الموضوع وفوض امرك الى الله عز وجل. عايز اكمل نقطه الداء والدواء ان التداوي مباح وعايزين كف القلب عن التسخط حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. دي مصيبه مبتلى بها كثير من المسلمين هذه الأيام. مصيبة الشكوى إنهم بيشتكوا ربنا سبحانه وتعالى. الشكوى التفصيلية الدقيقة تسمع واحد يقول لك أصل أنا عندي تداخل في الأوردة مع الشرايين الرئوية في المنطقة الحيوية للوصول إلى النقطة الربوية في يا عمي ارحم نفسك. أذكر أني زرت مريضا يوما كان قد ابتلي بمرض السكر، فوجدت بجنبه رصة كتب كده، فبقول له ايه ده؟ قال اصلا بعمل البحث في مرض السكر واذكر العظماء اللي ابتلوا بمرض السكر. قلت له يا مسكين لا تنشغل بالبلاء عن المبتلي. ابن الجوزي بيقول ايه؟ ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت مشغول بالمرض، شوف مين الذي امرضك. كثير من الناس مبتلين بهذه الآفة، مشغول بالمرض، مشغول بمتابعة المرض والتحاليل والأشعة والدكتور والعلاج ويجيب نتيجة، وفلان كان عيان وفلان شفي وفلان مات وفلان جر. يا عم قول يا رب، يا سيدي قول يا رب، الله يرحمك قول يا رب، قول يا رب وربنا يشفيك. لا تنشغل بالبلاء عن المبتلي. هقولها لك تاني، وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للقيد، القيد الكتاف، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك، انشغل بمن قيدك والسلام. اخو التليفون، اخر تليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
اتفضل.
جزاك الله كل خير على كل اللي بتعمله يا رب كده، وجعله في ميزان حسناتك
يا رب.
انا عندي بس ثلاث نقط صغننين. بالنسبه لتجديد النيه، يعني ايه الواحد يجدد النيه؟ يعني احنا كل واحد عنده كل يوم عمال بيعملها، صلاه قران صوم، ازاي نجدد النيه؟ انا ما اعرفش.
مفيش وقت. السؤال بسرعه. ها
الثاني، يعني ايه ان العباده يبقى فيها حظ نفس؟ يعني انا بعمل
عباده،
ازاي تبقى حظ
نفسه؟ يعني انا دلوقتي هقوم الليل ان شاء الله، انتوا بس هنقفل البرنامج وتروحوا انتوا ايه تبداي تفضي وتصلي 11 ركعه قبل ما تنامي.
أوكي.
حظ النفس ان انت تبقي بتصلي عشان ترتاحي مش لله، يبقى ده حظ نفس في العباده. يعني يبقى الانسان بيصلي عشان ينسجم، عشان يتبسط مش لله، يبقى ده حظ نفس في العباده. إن ينبغي على الانسان ان هو اذا صلى اي يصلي طلبا لرضا الله، تجديد النية واصلاح النية وتحديد النية وتحرير النية. ايوه السؤال الثاني. طيب جزاكم الله خيرا. اظن بقى فاضل معانا دقيقة ولا دقيقتين، دقيقة واحدة بقول فيها لكل مريض اصبر. طب ما تزعقش. حاضر. مش زعق، انا اسف، اصبر، اصبر وارضى، خلي قلبك مع الله ولسانك في ذكر الله والملائكة تحوطك ورب العرش عندك. عبدي مرضت فلم تعدني، اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. بشراكم يا مرضى المسلمين، بشراكم أيها الصابرون الصامتون، بشراكم وهنيئا لكم يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحبكم في الله، أستودعكم الله، لقاؤنا الأحد القادم بإذن الله تعالى في نفس الموعد مع كتاب الداء والدواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.